اولا النوم الثقيل، النوم الثقيل، النوم على اضعف، نوم خفيف طويل ونوم خفيف قصير ونوم ثقيل طويل وقصير. اما النوم الخفيف فلا شيء فيه، فقد ثبت ان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسخفق رؤوسهم ثم يتوضؤون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ثم يصلون ولا يتوضؤون، والحديث رواه اصحاب السنن. واما الدليل على ان النوم سبب للحدث وليس بحدث بعينه فهو حديث علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: وكاء السهر العينان، فمن نام فليتوضا. والحديث عند اصحاب السنن وله طرق كثيره وروايات عديده مما يجعله حديثا صحيحا. وروي بروايه العينان وكاء السهر، فاذا نامت العينان استطلق الوكاء، استطلق الوكاء. والسهر هي حلقه الدبر، والعينان وكاء، الوكاء هو ما تربط به القرب، فكأن الجسد قربة مليئة بالهواء تربطها العينان، فإذا نامت العينان استطلقت هذه القربة فخرجت منها الرياح التي فيها. فدل ذلك على أن النوم ليس حدثا بل هو سبب للحدث. وعن صفوان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد سئل عن المسح على الخفين فقال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا أن لا ننزعه ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فذكر النوم هنا مما دل على أن النوم أيضا من نواقض الوضوء. القبلة، القبلة واللمس وما إلى ذلك، القبلة رجعت إلى اللمس. فلنذكر أحكام اللمس ولنذكر أحكامها أيضا. هو يا إخوة مختصر الكلام أن لما من يشتهى عادة ناقض من نواقض الوضوء، لقول الله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فيمموا. فدلت هذه الآية على أن لمس النساء ناقض من نواقض الوضوء، سواء ألمس بيده أم لمس جسدها جسده، أم كانت القبلة في الخد أم كانت القبلة في الخد. لكن لللمس أحكام، فمن مس من تشتهى عادة، أو مست هي من يشتهى عادة من غير أي شهوة ولا قصد لها ولا وجدان لها، فإن هذا ليس بناقض للوضوء. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل فينغز رجل أم عائشة رضي الله عنها عند إرادة السجود فتكمش رجليها، تجمع رجليها حتى يسجد صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن مطلق اللمس لا يوجب وضوءا ولا ينقض، ليس من نواقض الوضوء. أما من قصد المس، قصد الشهوة أو لم يقصدها لكنه لما لمس وجد الشهوة، فعندئذ ينتقض وضوءه وعليه أن يعيد وضوءه. والدليل أن اللمس في الآية مربوط بالشهوة، لأنه ثبت في أحاديث عديدة أن مطلق اللمس لا يوجب حكما أصلا، فدل ذلك على أن هناك لفظا معينا هو الذي ينبني عليه الحكم بالوضوء وليس هو غير اللمس بشهوة. ولكن نص العلماء على أن القبلة إن كانت قبلة رحمة وشفقة أو وداع فإنها أيضا لمس من غير شهوة، وأما إن كانت قبلة، واحتجوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج للصلاة ولا يتوضأ، ثم يخرج للصلاة ولا يتوضأ. وأما القبلة إن كانت على الفم فقالوا هذه توجب الوضوء مطلقا لأنها لا تكون في الغالب إلا عن شهوة، في الغالب لا تكون إلا عن شهوة. هذا هو المقرر في المذهب، وهو الذي قال به جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي قال به جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعمر بن الخطاب غيره من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وقال آخرون من الصحابة والتابعين وغيرهم، وهو قول خارج المذهب، وقد بحثت حتى أجده داخل المذهب فلم أعثر عليه إلى الساعة، لكن لعله يوجد يعني في الكتب الكبيرة. قالوا الوضوء لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج من اللامس نذل، سواء كان امرأة أم رجل، إلا إذا خرج من اللامس مذي فعندئذ المذي ينقض الوضوء لأنه من الأحداث. وهذا القول والله أعلم هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وقول عبد الله بن عباس كما ورد في تفسير عبد بن حميد، فإنه أورد بسنده إلى عبد الله بن عباس أنه سئل عن قوله تبارك وتعالى أو لامستم النساء فوضع أذني يديه أصبعي في أذني ثم قال هو النيك، والنيك هو الجماع، وهو قول جماعة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة آل البيت عليهم السلام، وهو مذهب الأحناف وغيرهم. قالوا وهو الأصل، إذ الأصل أن الإنسان لا ينتقض وضوءه إلا بدليل. والمالكية والأصحاب الذين قالوا هو ناقض الوضوء قالوا هو من أسباب الأحداث، قالوا لأنه قد ينزل مذيا بلمسه بالشهوة، فنقول قد ينزل، لكن إذا لم ينزل لم ينتقض وضوءه، واضح؟ فإذا لم ينزل لم ينتقض وضوءه، فإذا هم جعلوها من أسباب الأحداث، فإذا تيقنا أن الحدث لم يحدث فعندئذ ما الداعي لهذا الوضوء؟ ثم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، والحديث رواه الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن. ولما سألها عروة بن الزبير بن أختها من هذه المرأة إلا أنت، ضحكت، ولم تضحك في هذا الموقف إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قبلها بشهوة، فهي تضحك لأنه يعني قال لها أن هذه المرأة إلا أنت رضي الله تبارك وتعالى عنها، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها بشهوة ثم خرج. ثم قال الله تبارك وتعالى في الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر أو لمستم النساء وإن كنتم جنبا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نلاحظ أن هذه الآية عددت مجموعة من الأحداث التي هي أحداث صغرى ولم تذكر الحدث الأكبر، فإذا حملنا اللمس على مطلق اللمس نجد أن الآية لم تذكر أصلا الجنابة التي ترفع التي يعني يجوز للمرء أن يتيمم بها وهي الجماع يعني، فإذا حملنا اللمس على الجماع وجدنا أن الآية تذكر الأحداث الصغرى والأحداث الكبرى التي يمكن للمرء أن يرفعها بالتيمم إن لم يجد ماء، والله أعلم. يعني هكذا قال العلماء الذين تعرضوا لهذه المسألة. يعني أنا فصلت في هذه المسألة لعموم حاجة المرء لها. سكر وإغماء، طيب فين وصلنا؟ مس الذكر، هذا ما يتعلق بالقلب. مس الذكر تعارض فيه حديثان، تعارض حديثان في مس الذكر. فحديث دل على أن مس الذكر ينقض الوضوء، وحديث آخر دل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. فقال الأصحاب رحمهم الله: نعم، مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بكيفية معينة، وهي أن يمسه بباطن كفه أو بجنبها، بباطن كفه أو بجنبها من غير حائل. واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. قالوا: والإفضاء لا يكون إلا بالكف. والأحاديث التي دلت على الحديث التي ورد في الباب حديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. والحديث في الموطأ وغيره من كتب السنة، كتب السنن. وهذا دل على أن مس الذكر يوجب الوضوء. وحديث طلق ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مس الذكر فقال: هل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا بضعة منك. الحديث أخرجه الخمسة فصحى ابن حبان. وقال حديث ابن المديني، علي بن المديني وهو أمير المؤمنين في الحديث، هو أحسن من حديث بسرى، لكن الحديثين صحيحان، الحديثان صحيحان بمجموع طرقهما، فكيف نجمع بينهما؟ قال العراقيون من أصحاب الإمام مالك، وهو قول مقابل المشهور في المذهب، هذا قول داخل المذهب، قالوا: إذا مس ذكره بشهوة فعندئذ عليه الوضوء، وإذا مسه بغير شهوة فلا يلزمه الوضوء. والدليل أن قوله صلى الله عليه وسلم إنه هو بضعة منه دل على أنه كسائر الأعضاء، وذلك لا يكون إلا إذا كان بغير شهوة. أما إذا كان بشهوة فلا يبقى بضعة منه، لأنه يصبح جسما خاصا له أحاسيسه الخاصة وله موظفته الخاصة. فعندئذ يحمل ما نحمله على حديث بسرة بنت صفوان: من مس فرجه فليتوضأ. وهذا حقيقة، هذا الجمع الذي قال به العراقيون من الأصحاب هو الذي أدين الله عز وجل به، وإن كان الأولى للمرء إذا مس فرجه أن يتوضأ خروجا من الخلاف. بقيت نقطة أن المقرر في المذهب من الأصحاب أن المرأة لا ينتقض وضوءها بمس فرجها إلا إذا ألطفت، وهي رواية إسماعيل بن أبي أويس وهو ابن أختي الإمام مالك ومن كبار أصحابه المدنيين عن الإمام مالك، أن المرأة إذا ألطفت أي أدخلت يديها بين شفريها، وهذا لا يكون في الغالب إلا عن شهوة أو ما إلى ذلك، فعندئذ يجب عليها الوضوء. وقد وردت أحاديث تدل على ذلك، منها ما رواه الإمام أحمد عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. ومن مس هذه عامة في الرجال والنساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ. وفي سنده مقال، لكن أخرج الإمام أحمد والترمذي والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. فدلت هذه الأحاديث بمجموعها على أن المرأة أيضا في حكم الرجال في هذه المسائل. المسألة التي تبرع بها الناظم رحمه الله وهي قوله وجاز اللهم صل على سيدنا محمد ويجب استبراء الأخبثين. ما نعم يجب استبراء الأخبثين لحديث الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، فدل على أن ترك الاستبراء من البول من الكبائر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وذلك قال ماء ثلث ونتر ذكر والشد داء، لأن شد الذكر والمبالغة أيضا في النتر والاستبراء يوجب الوسوسة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم يعني الذكر كضرع المرأة كما قال العلماء رحمه الله، قالوا الضرع إذا سحب در وإذا ترك قر، فلا يزال الإنسان كلما سحب سيجد شيئا، فعلى الإنسان أن لا يكون موسوسا في هذا الباب. ويجب استبراء الأخبثين ماء سلت ونفر ذكر والشددة، وجاز الاستجمار لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد استجمر ويعني جاز الاستجمار بكل ما هو محترم طاهر ليس بروثة ولا بالزجاج ولا مؤذي وما إلى ذلك، فهذا ثابت في الأدلة الصحيحة. وجاز الاستجمار من بول ذكر لأن بول الذكر يمكن أن يستجمر يعني يمكن التحكم في إزالة نجاسته، أما بول المرأة فلا يمكنه ذلك لأنه ينتشر. وأيضا كغائط أيضا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر من الغائط، وإن كان الماء موجودا وإن كان استخدام الماء أفضل من استخدام الورق أو الحجر، لأن الورق أو الحجر رخصة ولا يزيل أثر النجاسة، إنما يبقى أثرها، بخلاف الماء فإنه يزيل أثر النجاسة. وهذا من رفع الحرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ليست كل المجتمعات تجد الماء، وإذا وجدته فليست كل المجتمعات عندها الماء متوفرا موجودا بكثرة، خاصة المجتمعات الفقيرة أو البدوية أو البراري والصحاري وما إلى ذلك. أما المرأة أما إذا انتشر الغائط فيجب إزالته لأنه نجاسة يجب رفعها وإزالته، هذا ما يتعرف. الشك في الحدث والكفر. الكفر قلنا هو أعم من أن يكون ناقضا من نواقض الوضوء فقط، لقول الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فدل ذلك على أن الشرك على أن الكفر والردة والعياذ بالله تحبط الأعمال كلها نسأل الله العافية. وأما الشك وأما الشك في الحدث ففيه تفصيل عند الأصحاب رحمهم الله تبارك وتعالى. أما من شك في هل توضأ أم لا فإن القاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن عدم الوضوء وشك هل توضأ فباتفاق الناس يجب عليه أن يتوضأ. أما إذا توضأ الإنسان وشك هل انتقض وضوءه أم لا فهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. التفصيل يقول قد يحصل للإنسان الشك قبل أن يدخل في الصلاة هل انتقض وضوءه أم لا، أو يحصل له الشك هل توضأ أو لم يتوضأ، فلا يجوز لمن حصل له ذلك يدخل الصلاة على هذه الحالة من الشك، بل يجب أن يجدد وضوءه. إذن من شك قبل الدخول في الصلاة فإنه يتوضأ ثم يدخل في الصلاة لأن اليقين لا يزول في الشك، هذا عنده هكذا. ثانيا قد يحصل للمصلي وهو في وسط صلاته شك هل توضأ أم لا، أو هل انتقض وضوءه أم لا، أو وهو في وسط صلاته هل خرج منه ريح أم لا، فيجب عليه أن يقطع صلاته ويجدد الوضوء. وقد وجب تجديد الوضوء في هاتين الصورتين لأن المسلم لا يبرأ من عهدة الصلاة إلا إذا كان على يقين من الطهارة لها، إلا إذا كان على يقين من الطهارة لها. وأما الشك الذي لا تفسد بسببه الصلاة، أن يدخل المصلي إلى صلاته معتقدا أنه على طهارة، يدخل الصلاة معتقدا أنه على طهارة وفي أثناء الصلاة يطرأ عليه الشك، وفي أثناء الصلاة يطرأ عليه الشك. وعلى هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته أحدث أم لا فلا ينصرف حتى يجد صوتا أو يسمع ريحا. وثبت أن الشيطان يأتي لابن آدم فينفخ في مقعدته، وثبت أنه يأخذ شعرتين من شعرته فيلويهما فيظن الإنسان أنه قد أحدث. في كل هذا دليل على أن الإنسان ما ينبغي عليه أن يتجارى مع الشك، لكن المذهب يستمر في صلاته، فإذا تم بعد الفراغ منها إن حصل له يقين أنه على الوضوء ولم ينتقض وضوءه فلا يعيد الصلاة، أما إن بقي على شكه فليعيد الصلاة خروجا من الشك. وإذا تخيل للمصلي وهو في صلاته أنه يحس بشيء يخرج منه فلا يدري هل خرج منه ما ينقض الوضوء أو لا، هذا أيضا يستمر في صلاته إلا أن يتيقن خروج ما ينقض الوضوء منه. فإذا تيقن عندئذ خرج، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث في صحيح البخاري. لعلنا نتوقف ها هنا. هنا كلمة يعني ذكر الإمام الحافظ العراقي رحمه الله عن مذهب الإمام مالك في الشك، قال: ما ذهب إليه مالك راجح لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد وألغى الشك والسبب، وغير احتاط للطهارة وهي وسيلة وألغى الشك في الحدث الناقض لها، والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. هل بقي وقت لنقص أم بقي خمس دقائق؟ شوف وش قد نقص نصدق فيها. ها ما نصدق شي حاجة بنا. طيب يا نصدق أنت نقص لنا كين أسئلة وطبطل. طيب لا في الغالب يعني ممكن ما قد حال والكام يكون لفضل طهر أو بحسن شلو بك الله عليه وسلم مو على المذهب لا ترجع، على المذهب بس الله العافية لا ترجع. ولذلك هؤلاء الذين يرتدون ليل نهار ويسبون الرب والملة والدين وضعهم صعب جدا، بس الله العافية. يعني لا، المرأة لا تستنجي، يجب عليها أن تغسل، يعني أنت لا تستنجي ولكن لا تستجمر. المرأة تستنجي ولا تستجمر القبل. نعم، فهو قال: وجاز الاستجمار من بول ذكر، فأخرج من ذلك بول المرأة لأن بولها ينتشر ليس كبول الذكر. الحصى والدود وما إلى ذلك الذي نص عليه الفقهاء أنه إذا لم يكن كثيرا لا ينقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء لأنه ليس معتادا الخروج. القيء إذا كان القيء القيء ما مشي لا لا مش من وقف. إذا كان الطعام نجسا فهو نجس. ثم لا ينقل له لا. ما هو الجمهور قالوا إذا تيقن من الوضوء ثم شك في الحدث فاليقين اللي هو الوضوء لا يزيله الشك اللي هو الشك في الحدث. والأصحاب ماذا قالوا؟ قالوا اليقين هو متيقن من الوضوء لكنه شك فيه، فاليقين في الصلاة أولى من أنك تدخل فيها وأنت شك. فهم مشوا شافوا الصلاة ماشي شافوا الوضوء. قالت لأن الوضوء هو وسيلة للصلاة اللي هي للمقصد، فقال لك الاحتياط للمقصد أولى من الاحتياط للوسيلة. هذا اللي قال الحافظ العراقي الآن، يعني هذا أحوط طبعا، يعني الملحظ قوي فهو أولى من أنه القول هو قوي مش قوي، ولكن هذا يعني أقوى والله أعلم. عدد الركعات دائما تبني على اليقين اللي هو الأقل. لا لا إذا كان غريب هو إلى الوسوسة الأخرى. الإنسان إذا تجارى مع الوساوس فإنه لا ينتهي. نعم نعم، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن تبنى على غلبة الظن. هو أنا ماشي شك ممكن يطلع الشك. على حسب هذا السلس هذا كيجي نوبة نوبة في النهار يوميا، ولكن فترة معينة في النهار هي قليلة. لكن فترة معينة وشي أغلب النهار ولا أقل النهار؟ أقل. وإذا أقل النهار إذا أنا لا لا تبطل، لا لأنه سلس يأتي يوم أغلب النهار في النهار. على اي حال اذا كان لك السلس كيجي هي ساعتين في النهار فاذا ينقض الوضوء خصو يعود. اما اذا كان لا ياتيه غالب النهار فاذا لا ينتقض الوضوء. لا يمشي لا يمشي. ولكن ما يمكنش السلس مشي عنده وقت معين.